بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أحكام المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام في الجاهل بالحكم لأن مفترية هذه المفترات لا تتفقف على العلم، بل يتحقق الإكثار على الجهل إذن. فلذا فرضنا أن المرتكب لا يعلم بأنه مفترون، مع ذلك يهتم بكونه مفترات. استدل القائل لإكمال العلم أنه في حال الجهل لا يكون مفكراً بروايتين، إحداهما موثقة أبي بكر والزرارة أو الصحيحة وقد تقدم الكلام فيها، الثانية صحيحة عبد السند. في هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام عن أعجمي أهرم فهو على قميص، يعني قميصه عليه، فلم ينزع قميصه حال الإحرام، فرجع إلى الفقهاء فقالوا إن حجه فاسد لأنه يجمع عليه بدنه الكفارة لأجل لبسه المخيط. فسأل الإمام عليه السلام، فكان جاهلا، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام لا يجب عليه البدنة ولا يحج من قابلين، لا يفسد حجه. كلا الحكمين على خلاف الواقع ما أفتى به الفقهاء من وجوب الكفارة عليه ومن بطلان حجه، لأنه لا بد له من الحج من قابل، كلاهما فاسد. فذكر سلام الله عليه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. حدث أهم أن ذكر الإمام عليه السلام كلا الحكمين، عدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة، ثم ذكره سلام الله عليه أي رجل ذكر أمرا بجهالة لا شيء عليه، يدل على أنه مع الجهل يحكم بصحة العمل ويحكم بعدم الكفارة، فيكون دليلا على ما ذكرت من اعتبار العلم في المفترية وأن الجاهل لا شيء عليه من جهة حتى من جهة الفساد. ولكن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرنا من أن قوله عليه السلام أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ينظر إلى نفي وجوب البدنة وإلى نفي الكفارة لا إلى صحة الحج، فأنه كان جاهلا فيصح حجه فلا يجمع عليه الإعادة من قبيل، وذلك لأنه بلا كلام ولا خلاف ولا إشكال أن لبس المخيط متعمدا أيضا لا يجب بطلان الحج، فليست الصحة من جهة الجهل، يعني يرتب عليك أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا غير مربوط لعادة الحج، يعني بعد وجوب عادة هذا حكم مستقل. يعني بيّن سلام الله عليه أن كلا الحكمين فاسدون، ما ذكره الفقهاء من بطلان الحج فاسدون، وما ذكروه من وجوب الكفارة فاسدون. هذا ينظر إلى نفي الكفارة لا أنه ينظر إلى نفي البطلان، فإن الجهالة أجنبية في المقام حتى لو كان عالما. فرضنا أنه كان عالما ولبس قميصا حال إحرامه، أيضا لا يحكم عليه بفساد الحج بلا إشكال. فقوله عليه السلام أيما رأيت لنرتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ينظر إلى الجملة الأولى إلى الحكم الأول، وهو وجوب الكفارة وجوب البدنة عليه، ولا ينظر إلى فساد الحج لأن حجه لا يفسد لأنه كان جاهلا. هذا لا معنى له. ثم إنا ذكرنا أن أدلة التقية على قسمين، القسم الكثير ينظر إلى مشروعية التقية وأنها واجبة لا مجرد أنها جائزة. من لا تقية له لا دين له، يترو ديني ودين آبائي، فهذا واجب من الواجبات الإلهية، ومن ترك ذلك فقد ارتكب إثما. أسى الله سبحانه، إن الله سبحانه أمر بالتقية كما أمر بسائر الواجبات، ولا فرق في ترك الواجب الإلهي بين أن يكون المتروك والتقية أو شيء آخر. التقية واجبة في مذهبنا، بل هي من أهم الواجبات، حتى سلب عنه الدين، من لا تقية له لا دين له، كأنه غير متدين بهذا الدين. هذه الزمايات ذكرنا أنها أجنبية عن الإجزاء بالكلية، فأن هذا العمل يجزي أو لا يجزي لابد من التقية والعمل على طبق ما يراه العامة. وأما أن هذا العمل مجزٍ أو ليس بمجزٍ فعلى القواعد، مقتضى القاعدة أنها لا تجزي لأنه لم يأت بالمأمور به، ووجوب هذا العمل في نفسه بعنوان التقية، وجوب العمل في نفسه بعنوان التقية لا يلازم صحة العمل بوجه. نعم برد الإجزاء في باب الصلاة في باب الوضوء، يعني مقدمات الصلاة، بأدلة خاصة صلوا بصلاتهم. كل مورد ورد دليل على الإجزاء فهو وإلا فمقتضى القاعدة والبطلان. في الصلاة نلتزم بذلك، فإذا صلى تقية وسجد على ما لا يجوز السجود عليه، أو تكتف أو تكلم بكلمة آمين مثلا بعد الفاتحة أو غير ذلك مما هو مبطل للصلاة، أو توضأ وضوءهم غسل ثلاث مرات، أو غسل رجليه مثلا، أو نكس في الوضوء فغسل من الأسفل إلى الأعلى، وهكذا كل ذلك يجزي ولو حاجة إلى الإعادة لما دل على الاجتزاء بهذه الصلاة التي وقعت تقية. وأما غير ذلك مثل الصوم لم يدل دليل على الاجزاء، ولكن قد يقال إنه يستفاد الاجزاء من بعض الروايات الدالة على أن التقية مطلقة يجزي، والعمدة في ذلك روايتان، إحداهما ما ورد من أن التقية في كل شيء إلا في ثلاث، منها المسح على الخفين، لأنه يستفاد من هذه الرواية من استثناء المسح على الخفين، معلوم أن المسح على الخفين في نفسه ليس أحد المحرمات، استثناء المسح على الخفين يدل على أن الحكم عام للوزع والتكليف. المسح على الخفين لا تقية فيه لا يجزي، ولكن غير هذا يجزي، فتكون الرواية دليلا على الإجزاء كما هو دليل على الجواز، يعني أعم من الحكم التكليفي والوزعي باعتبار استثناء المس. هذا الاستدلال لا يمكن المصادف عليه، وذلك فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث مضافا إلى معارضتها بما دل على جواز التقية في المس أيضا، تقدم الكلام في ذلك في باب المس. فإنما الإمام عليه السلام هو لم يكن يتقي لأنه لم تكن حاجة إلى التقية على ما تقدم مفصلا. مع قتل نزل عما ذكرناه الرماية في نفسها لا تدل على ذلك، فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث منها المسح على الخفين استثناء لما ثبت الذي ثبت كان هو الوجوب. التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له، فكل شيء فيه التقية أي يجب إلا في هذه الثلاث لا يجب. وما أن التقية مجزية أو ليست بمجزية، هذه الرواية أجنبية عن ذلك، يعني هذه الرواية لا دلالة فيها على الإجزاء. من الخارج علمنا أن الثلاث المأتية بها تقية في أجزائه في شرائطه تجزي، لا من هذه الرواية استثنى، استفدنا ذلك فإن هذه الرواية ناظرة إلى نفي الوجوب. التقية في كل شيء، يعني الذي قلت إن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، هذا في غير هذه الثلاث، وفي هذه الثلاث لا تجب التقية. وأما أن في موارد حتى في المسألة الخفين التقية غير واجبة، فأراد أحد أن لا يمس على خفين له ذلك لا تجب التقية، ترك التقية لا ليس بمحرم، والتقية ليست بواجبة. أين هذه الرواية من الدلالة على الإجزاء وأن الأمل المأتي به تقية يجزي؟ الرواية أجنبية عن ذلك. الرواية الثانية ما رواه حرام نمیدن واجب نیست تقیه، معلوم نشد شد از اولش نمیرسی چه کار کنم میخواست از اول از میکنم از تقییت بیکن جان شما اگر وقت داشتن میگفتن بسر ما ایچی من چی گفتن تا معلوم بیگه که معلوم نشد. ثانیا از میکنم به خاطر شما اول استثناء من الوجوب، وجوب تقییت از تقییت لا بل لا يجب لك أم لا يجب باستفاده لا يجب التقية لا يجب استثنان عن عدم الوجوب
أجب دسوائي
أرجو كلم الثابت كان هو الوجوب مع قتل نزل عن أدلة السلام نخي الثابت والوجوب التكليف استثنان يقول لا يجب لا يجب لا يجب المسألة الخفية لا يجب شيخنا لأنه يترتب عليه لسأل يقول لا يجب التقية كيف يترتب عليه لسأل يقول لا يجب التقية بالمسألة الخفين هذا غير واجب. التقية التي أوجبناها في موارد أخرى هنا ليس بواجب، إذن هي غير ناظر إلى كل من الأمرين ينزل الوجوب هو أفضل هذا بدليل كريم شاسر. فالحاصل أنه لو كنا نحن بهذه الرواية وأدلة التقية لم يكن فيه أي دلالة على الإجزاء، بل دليل على أن تارك التقية فاسق إلا هنا، لو ترك التقية في المسألة الخفين لم يحكم بفسقه، لم يترك واجبه. لا ترك المسألة الخفين شو معنى يترتب؟ يعني مسألة رجلي يا ترى ده على اسمه على ترك التقية لا انه التقى لا يجب التقية مو جائز مو مشروع. التقية المسألة الخفين مو مشروع، لا بد ان يمس على رجلي. استثناء من اي شيء استاذ علي نور، استثناء من اي شيء استاذ في كل شيء، شنو معنى في كل شيء؟ يعني يجب في كل شيء فهنا ليس بواجب. كيف؟ سلام. ليش؟ ليش؟ معنى وجوب التقية ليس هذا معنى وجوب التقية. معنى شيء ليش؟ بلا ما أدمنا نشي نيجان شو خلاف واقعي مشي بجيب معنى شيء. لا لا أشيس أن هذه الرواية أجنبية عن الدلالة على الصحة بالكلية، فلو فرضنا فرضا لم يكن دليل على الإجزاء في باب الصلاة لم تلتزم هنا بالصحة في باب الوضوء، وإنما قلنا بالصحة لتلك الأدلة. فمعنى قوله عليه السلام التقية في كل شيء معناه أن الدين إنما هو في التقية، أتمن لا دين له لا تقية، من لا تقية له لا دين له. ولكن هنا ليس كذلك، إذا فرضنا أنه ترك التقية ولم يمسه على كفه لا يحكم بفسقه، ليس هذا بواجب فاستثناء عن وجوب التقية، وأن ترك التقية ينافي الدين بالكل أجنبي عن الحكم الوضعي، أنه صحيح أو ليس بصحيح أجنبي عن ذلك. وأما ما رواه أبو السواح والظاهر أنه هو أبو السواح الفلاني إبراهيم بن نعيم وهو ثقة، قال الصادق عليه السلام على ما يرمى إنه ميزان لا عين فيه، أبدا لا يكون فيه انحراف مستقيم دائما، هذا من الأجلة. الظاهر أنه أبو السواح أبو السواح الفلاني الذي يروي عنه سيف بن عميره. والسند معتبر، علي بن الحكم الذي هو في السند أيضا معتبر، وإن كان قيل إنه مردد بين أشخاص ليس الأمر كذلك. كيفما كان الرواية معتبرة، والرواية في باب الأيمان يقول الإمام عليه السلام كل ما صنعته أو لا كل ما كل شيء تصنعه أو صنعته أو يمين لا في تقية فليس عليك منه شيء، أو مع تغيير ما في العبارة. هكذا يقول الإمام عليه السلام الأمل الذي يأتي به الإنسان يصنع شيئا أو يهلف يمينا عن تقيتين فليس عليك منه شيء. هذه الرواية تستدل أنه بعموم ليس عليك منه شيء أيضا يدل على السهاء كل ما سألته. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء بمفتر من باب التقية فليس عليك منه شيء، لا يلحقك شيء من هذا الأمان فلا يجب عليك القضاء. هذا الاستدلال أيضا ذهل الجواب عنه بما تقدم، أنه من ناحية الأمان لا يلحق شيء، لا من ناحية ترك الواجب. لا يؤاخذ بشيء من عمله إذا عمله تقية، لا يقال له لماذا عملت ذلك، فإن كان يمينا لا يترتب عليه كفارة، وإن كان طلاقا لا يترتب عليه شيء، إن كان شرب نبيذ مثلا لا يعاقب على ذلك بناء على أن التقية يجري حتى في شرب النبيذ أو شرب ماء متنجس نبروس غير النبيذ. تقية اضطر إلى أن يشرب من هذا الماء، ما لأنهم يرون مثلا إزالة الدم ولو بالبساط مسهرا لا لتلاقى ماء، وهذا لا بد له من شربه تقية لا يؤخذ بشيء. المذكور في الرواية منه ليس عليهم منه شيء، إنما يدفع إليه فلا يؤخذ بهذا الفعل. وأما من ناحية تركه الواجب ترك الواجب بل صحيح لا، بل من ناحية ترك الواجب أيضا لا يؤخذ، لا يقال لماذا أبطلت صومك، لا يلحقه وزر من ناحية عمله. فأما يحكم بصحته أجنبي عن ذلك. فالزائد أن أدلة التقية لا تدل على صحة العمل في غير الصلاة ومقدماته، إذ لم يرد دليل على الإجزاء، وما يقتضيه أدلة التقية هو وجوب التقية لا صحة العمل. هذا ملخص ما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لمسألتين واضعتين إحداهما تقدمت مفصلا، أن يدخل الذباب في حلق الإنسان بغير اختياره، هو معلوم أنه لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه أن يخرجه إذا تمكن. الثانية، إذا كانت اللقمة في فم الإنسان وأراد بلعها لنسيانه الصوم فتذكر أنه صائم لا يجوز له ابتلاعها، ولو بلعها بعد التذكر بطل صومه بل تجب عليه الكفارة واجبة، لأنه إفطار عمدي. ومن هذا القبيل ما إذا كان مشتغلا بالأكل فتبين الفجر، فظهر الفجر ليس له أن يبلع اللقمة التي في جيه، فإذا بلعها يهتم ببطلان صومه بل بوجوب الكفارة أيضا.